الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الأسماء الأربعة لله جل وعلا: الأول والآخر والظاهر والباطن، جاءت مجتمعة في موطن واحد من القرآن الكريم في أوائل سورة الحديد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأيضا جاءت مجتمعة في الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وذكر أنه أحسن ما تفسر به هذه الأسماء، فإن خير ما يفسر به القرآن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه شارح للقرآن ومبين لمعناه. وهذه الأسماء الأربعة جاءت مجتمعة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والقرآن والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم الجامع معاني هذه الأسماء الأربعة. كل اسم يعني يذكر عليه الصلاة والسلام عقبه متوسلا إلى الله به ما يبين معنى. فبين أن معنى الأول أي الذي ليس شيء قبله، والآخر الذي ليس شيء بعده، وهذا يتعلق بالزمان. والاسمين الآخرين الظاهر والباطن، الباطن الظاهر الذي ليس شيء فوقه، علي على خلقه سبحانه وتعالى، والباطن الذي ليس شيء دونه، وهذا يدل على الإحاطة، إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
قال رحمه الله: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.
اسم الله تبارك وتعالى الواسع، هذا الاسم تكرر في القرآن في مواطن كثيرة، تكرر في القرآن في مواطن كثيرة، منها قول الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فتكرر هذا الاسم في مواطن كثيرة، ومعناه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله الواسع الصفات والنعوت وعظيمها، واسع الصفات، وأيضا تعلقات الصفات، واسع الصفات ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، فواسع العلم، واسع الرحمة، واسع العظمة، واسع الفضل، واسع الرزق، واسع المغفرة. قال تعالى في بيان ساعة علمه: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قال في بيان ساعة الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء. قال في بيان ساعة الرزق: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال في بيان ساعة المغفرة: إن ربك واسع المغفرة. وقال في بيان ساعة الثواب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فثوابه واسع، ورحمته واسعة، ومغفرته واسعة، ورحمته واسعة، ورزقه واسع سبحانه وتعالى. وهذه كلها من المعاني المندرجة والداخلة في مدلول هذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى الواسع، أي الذي وسع كل شيء رحمة وعلما ومغفرة ورزقا إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الهادي الرشيد، أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. وللرشيد معنى بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعه كلها خير، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد.
ثم أورد رحمه الله هذين الاسمين: الهادي الرشيد. أما الهادي فهذا جاء في موضعين من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا فيها إثبات أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية بيده، فهو الهادي، ولا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. الهادي الذي يهدي، يهدي من يشاء. وهذا الاسم يدل على ثبوت الهداية صفة لله جل وعلا. وهذه الهداية التي صفة الله أنواع دلت عليها النصوص، منها الهداية العامة، الهداية العامة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني هدى كل مخلوق لمصالحه. وتحت هذه الهداية العامة تدخل حتى هداية الحيوانات والطير والحشرات وغيرها إلى مصالحها وأرزاقها وأمورها. وهذا باب عظيم جدا للتفكر في عظمة الله وعظم هدايته. ويحسن أن يقرأ في هذا فصلا نافعا عظيم النفع كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وأطال في ذكر هذه الهدايات، كيف هدى النمل، وكيف هدى النحل، وكيف هدى الطير، ويذكر أشياء عجيبة، يعني تفكر المرء فيها يزيده تعظيما لربه، يزيده تعظيما لربه. فهو باب عظيم من أبواب التفكر في عظمة الله، هي هداية الله العامة الذي يدل عليها اسمه جل وعلا الهادي. الثاني هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة وإقامة الحجة على العباد بهذا الوحي، هذا الوحي الذي نزله تبارك وتعالى على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ومن هذا النوع الذي هو هداية الإرشاد قوله: أما ثمود فهديناهم، أي أرشدناهم دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. الثالث هداية التوفيق، هداية التوفيق الذي هو شرح الصدر للإسلام، من يهدي الله فهو المهتد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والرابع الهداية إلى الجنة ونعيمها، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يحمدون الله على هذه الهداية: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال في شأن أهل النار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أما الرشيد فهذا لا يدخل في باب الأسماء، أسماء الله الحسنى، لأنه لم يأتي في شيء من نصوص القرآن أو السنة ما يدل على عده في أسماء الله الحسنى، لكن يدخل في باب الإخبار عن الله، يدخل في باب الإخبار عن الله عز وجل. والرشيد يدل من جهة على الحكمة، الحكمة ثابتة بنصوص كثيرة، واسم الله الحكيم ثابت مرة معنا، ويدل من جهة على الهداية التي هي الإرشاد، وهذه يدل عليها هذا الاسم الذي معنا الهادي، ولهذا قرنه به في هذا الموطن. فالرشيد يدل على الحكمة التي وضع الشيء في مواضعها، ويدل على الإرشاد، مثل ما قال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وقال: ربنا آتنا من لدنك رحمة، في قصة أصحاب الكهف، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال جل وعلا: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم.
قال رحمه الله: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له، ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين، آمين.
اللهم آمين. هذا آخر الأسماء التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى: اسم الله تبارك وتعالى الحق. وهذا جاء في مواطن عديدة في القرآن، جاء في 10 مواضع، هذا الاسم جاء في 10 مواضع من كتاب الله. قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومعنى الحق الذي لا شك فيه، معنى الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عظمته ولا في جلاله ولا في أفعاله ولا في العبودية. له دعوة الحق أي المعبود بحق. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد كان من توسلات نبينا عليه الصلاة والسلام في استفتاح لصلاة الليل كان يقول: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. فالله جل وعلا حق في ذاته وأسمائه وصفاته، وشرعه كله حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، شرعه كله حق، وأفعاله كلها حق جل وعلا، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لأنهم ما مرسلون حقا من الله، الله الذي أرسلهم وهو الذي بعثهم، وهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الاسم يفيد كمال الله وعظمته في صفاته، وأنه عز وجل لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال والعظمة موصوفا، ولا يزال موصوفا بالإحسان جل في علاه. وبهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى ما أراد ذكره من تعريف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وغرضه من ذلك كما سبق البيان، غرضه من ذلك أن هذه الأسماء والصفات تتكرر كثيرا، يعني في القرآن بعضها مثل ما مر تتكرر مئات، بعضها زاد عن الألف، وبعضها تتكرر عشرات المرات. والصفات التي دلت عليها الأسماء تتكرر أكثر من ذلك، فكون القارئ في تفسير القرآن يقرأ بين يدي ذلك معاني هذه الأسماء، هذا يعينه فيما يأتيه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا، يعينه على فهمها ومعرفة المراد بها ومدلولها. على أن الشيخ رحمه الله تعالى مع البيان الذي بينه هنا لم يكتفي به، بل كل ما مر في السياقات شيء من الأسماء والصفات أشار إلى شيء من معانيها، وأحيانا أيضا يتوسع في بيان ذلك، وذلك لأهمية هذا العلم من علوم القرآن وشرفه، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من المعرفة بالرب سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، أخلصت لصفة الرب، أخلصت لصفة الرب. والصحابي الجليل الذي كان يقرأ في صلاته ويختم بها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل ذلك، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه فائدة نفيسة جدا ومهمة، أن محبة المسلم للصفات وآيات الصفات وإقبال قلبه عليها وحرصه على فهمها ومعرفة معانيها، هذا باب من أبواب دخول الجنة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له عناية عظيمة بهذا العلم من علوم القرآن، العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وفي القرآن آيات كثيرة ربما تصل إلى 30 آية أو تزيد فيها الأمر بتعلم هذا العلم، فيها الأمر بتعلم هذا العلم، مبدؤة بقوله: اعلموا، اعلم، مثل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وآيات كثيرة جدا في القرآن على هذا النحو تصل إلى 30 آية أو تزيد فيها الأمر بتعلم هذه الأسماء والصفات ومعرفتها ومعرفة معانيها، فإن هذا أشرف العلوم وأجلها. ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره للقرآن بدءا بسورة الفاتحة. وأريد قبل أن ندخل في التفسير أنبه على أمر أحسب أنه مفيد لنا أجمعين، وأنا أوصي الإخوة به، أوصي الإخوة به وأؤكد عليه. قبل المجيء أخذ موضع جديد من التفسير، يعني مثلا غدا نبدأ بالفاتحة، سورة الفاتحة، فقبل المجيء يقرأ كل منا في منزله التفسير الميسر، التفسير الميسر يقرأه للموضع الذي سنتكلم عليه أو نقرأه من كلام الشيخ، تفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد، وهو كتاب حقيقة معتنى به عناية عظيمة، وأعده من حسنات هذه الدولة، جزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا وبركة. هذا كتاب يعني فيه عناية دقيقة، لأن تفسير هذا الميسر فيه خلاصة التفسير، واعتني به عناية دقيقة جدا من حيث التأليف والجمع والتدقيق والمراجعة. يعني أولا اختير لوضع صياغته الأولى نخبة من العلماء والأساتذة الذين لهم عناية بالتفسير ومشهود لهم بالعلم والكفاءة كما ذكر في المقدمة، وجعل ضوابط قبل الجمع له، جعل ضوابط هؤلاء في ضوئها يكون الجمع. من الضوابط التي ذكرت في أوله أن تكون تفسير الآيات وفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد، والثاني تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره، والثالث الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح، والرابع إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير، والرابع كون العبارة مختصرة سهلة مع بيان معاني الألفاظ الغريبة أثناء التفسير. ومن وكل إليهم ذلك اجتهدوا في إعداد التفسير وفق الضوابط كورة، ثم روجع من قبل نخبة آخرين في كلفوا في المجمع، مجمع الملك فهد رحمه الله، بالمراجعة. ثم أيضا روجع من قبل لجنتين أحيل إلى الرئاسة العامة للإفتاء، وروجع من قبل لجنتين في وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، حرصا على أن يكون التفسير محققا للغرض. وممن راجعه كما ذكر الشيخ بكر، ممن راجعه الشيخ بكر أبو زيد كما ذكر في تقديمه لهذا الكتاب تفسير السعدي، أشار إلى أنه ممن راجعوا التفسير الميسر. فأنا أنصح أن نقرأ أولا هذه الخلاصة الزبدة التي جمعت في هذا الكتاب، نقرأها مرتين ثلاث أربع بحسب ما تيسر، لأن خلاصة ما تأخذ من المرء وقت، ثم بعد ذلك ندخل في التفسير. الشيخ بكر في المقدمة تقديم الكتاب أشار إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي له عدة رسائل في التفسير، منها التيسير اللطيف المنان والقواعد الحسان وفوائد مستنبطة من قصة يوسف. يقول فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دافعا قويا إلى هذا التفسير، فكنت أستفيد منه من وقت إلى آخر، حتى إذا جاء عام 1418 كان لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب التفسير الميسر الذي أعده نخبة من العلماء وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيرا، ما هو التفسير الميسر؟ قل فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيرا على تفسير ابن جرير وتفسير ابن سعدي رحمه الله، فحصل لي من تفسير ابن سعدي نوع ارتواء، وصار لي به فضل اعتناء، ظهر لي أنه إضافة إلى تلك الميزات كان لفائق عناية بكتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ينتخب من فوائدهما ما طرز به هذا التفسير. أقصد أن يعني هذا الذي ذكره يؤكد ما أشرت لي أن نقرأ أولا التفسير الميسر قبل الدخول فيما سنقرأه من تفسير ابن سعدي، نقرأ في التفسير الميسر مرتين أو ثلاث أو أربع، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الأسماء الأربعة لله جل وعلا، الأول والآخر والظاهر والباطن، جاءت مجتمعة في موطن واحد من القرآن الكريم في أوائل سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأيضا جاءت مجتمعة في الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وذكر أنه أحسن ما تفسر به هذه الأسماء، فإن خير ما يفسر به القرآن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه شارح للقرآن ومبين لمعناه. وهذه الأسماء الأربعة جاءت مجتمعة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والقرآن والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم الجامع معاني هذه الأسماء الأربعة، كل اسم يعني يذكر عليه الصلاة والسلام عقبه متوسلا إلى الله به ما يبين معنى. فبين أن معنى الأول أي الذي ليس شيء قبله، والآخر الذي ليس شيء بعده، وهذا يتعلق بالزمان، والاسمين الآخرين الظاهر والباطن، الباطن الظاهر الذي ليس شيء فوقه، علي على خلقه سبحانه وتعالى، والباطن الذي ليس شيء دونه، وهذا يدل على الإحاطة، إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
قال رحمه الله: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.
اسم الله تبارك وتعالى الواسع، هذا الاسم تكرر في القرآن في مواطن كثيرة، تكرر في القرآن في مواطن كثيرة، منها قول الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فتكرر هذا الاسم في مواطن كثيرة، ومعناه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله: الواسع الصفات والنعوت وعظيمها، واسع الصفات، وأيضا تعلقات الصفات، واسع الصفات ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه. فواسع العلم، واسع الرحمة، واسع العظمة، واسع الفضل، واسع الرزق، واسع المغفرة. قال تعالى في بيان ساعة علمه: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قال في بيان ساعة الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء. قال في بيان سعة الرزق: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال في بيان سعة المغفرة: إن ربك واسع المغفرة. وقال في بيان سعة الثواب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فثوابه واسع ورحمته واسعة ومغفرته واسعة ورحمته واسعة ورزقه واسع سبحانه وتعالى. وهذه كلها من المعاني المندرجة والداخلة في مدلول هذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى الواسع، أي الذي وسع كل شيء رحمة وعلما ومغفرة ورزقا إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الهادي الرشيد، أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. وللرشيد معنى بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعه كلها خير، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد.
ثم أورد رحمه الله هذين الاسمين: الهادي الرشيد. أما الهادي فهذا جاء في موضعين من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا فيها إثبات أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية بيده، فهو الهادي، ولا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. الهادي الذي يهدي، يهدي من يشاء. وهذا الاسم يدل على ثبوت الهداية صفة لله جل وعلا. وهذه الهداية التي صفة الله أنواع دلت عليها النصوص، منها الهداية العامة، الهداية العامة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني هدى كل مخلوق لمصالحه. وتحت هذه الهداية العامة تدخل حتى هداية الحيوانات والطير والحشرات وغيرها إلى مصالحها وأرزاقها وأمورها. وهذا باب عظيم جدا للتفكر في عظمة الله وعظم هدايته. ويحسن أن يقرأ في هذا فصلا نافعا عظيم النفع كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وأطال في ذكر هذه الهدايات، كيف هدى النمل وكيف هدى النحل وكيف هدى الطير، ويذكر أشياء عجيبة، يعني تفكر المرء فيها يزيده تعظيما لربه، يزيده تعظيما لربه. فهو باب عظيم من أبواب التفكر في عظمة الله، هي هداية الله العامة الذي يدل عليها اسمه جل وعلا الهادي. الثاني هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة وإقامة الحجة على العباد بهذا الوحي، هذا الوحي الذي نزله تبارك وتعالى على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ومن هذا النوع الذي هو هداية الإرشاد قوله: أما ثمود فهديناهم، أي أرشدناهم دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. الثالث هداية التوفيق، هداية التوفيق الذي هو شرح الصدر للإسلام، من يهدي الله فهو المهتد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والرابع الهداية إلى الجنة ونعيمها، ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يحمدون الله على هذه الهداية: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال في شأن أهل النار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أما الرشيد فهذا لا يدخل في باب الأسماء، أسماء الله الحسنى، لأنه لم يأتي في شيء من نصوص القرآن أو السنة ما يدل على عده في أسماء الله الحسنى، لكن يدخل في باب الإخبار عن الله، يدخل في باب الإخبار عن الله عز وجل. والرشيد يدل من جهة على الحكمة، الحكمة ثابتة بنصوص كثيرة، واسم الله الحكيم ثابت مرة معنا، ويدل من جهة على الهداية التي هي الإرشاد، وهذه يدل عليها هذا الاسم الذي معنا الهادي، ولهذا قرنه به في هذا الموطن. فالرشيد يدل على الحكمة التي وضع الشيء في مواضعها، ويدل على الإرشاد، مثل ما قال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وقال: ربنا آتنا من لدنك رحمة، في قصة أصحاب الكهف، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال جل وعلا: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم.
قال رحمه الله: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له، ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين، آمين.
اللهم آمين. هذا آخر الأسماء التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، اسم الله تبارك وتعالى الحق، وهذا جاء في مواطن عديدة في القرآن، جاء في 10 مواضع، هذا الاسم جاء في 10 مواضع من كتاب الله. قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومعنى الحق الذي لا شك فيه، معنى الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عظمته ولا في جلاله ولا في أفعاله ولا في العبودية، له دعوة الحق أي المعبود بحق. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد كان من توسلات نبينا عليه الصلاة والسلام في استفتاح لصلاة الليل، كان يقول: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، فالله جل وعلا حق في ذاته وأسمائه وصفاته، وشرعه كله حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، شرعه كله حق وأفعاله كلها حق جل وعلا، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لأنهم ما مرسلون حقا من الله، الله الذي أرسلهم وهو الذي بعثهم، وهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الاسم يفيد كمال الله وعظمته في صفاته، وأنه عز وجل لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال والعظمة موصوفا، ولا يزال موصوفا بالإحسان جل في علا. وبهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى ما أراد ذكره من تعريف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا. وغرضه من ذلك كما سبق البيان، غرضه من ذلك أن هذه الأسماء والصفات تتكرر كثيرا، يعني في القرآن بعضها مثل ما مر تتكرر مئات، بعضها زاد عن الألف، وبعضها تتكرر عشرات المرات، والصفات التي دلت عليها الأسماء تتكرر أكثر من ذلك. فكون القارئ في تفسير القرآن يقرأ بين يدي ذلك معاني هذه الأسماء، هذا يعينه فيما يأتيه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا، يعينه على فهمها ومعرفة المراد بها ومدلولها. على أن الشيخ رحمه الله تعالى مع البيان الذي بين هنا لم يكتفي به، بل كل ما مر في السياقات شيء من الأسماء والصفات أشار إلى شيء من معانيها، وأحيانا أيضا يتوسع في بيان ذلك، وذلك لأهمية هذا العلم من علوم القرآن وشرفه، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من المعرفة بالرب سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، أخلصت لصفة الرب، أخلصت لصفة الرب. والصحابي الجليل الذي كان يقرأ في صلاته ويختم بها، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه فائدة نفيسة جدا ومهمة، أن محبة المسلم للصفات وآيات الصفات وإقبال قلبه عليها وحرصه على فهمها ومعرفة معانيها، هذا باب من أبواب دخول الجنة. قال حبك إياها أدخلك الجنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له عناية عظيمة بهذا العلم من علوم القرآن، العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وفي القرآن آيات كثيرة ربما تصل إلى 30 آية أو تزيد، فيها الأمر بتعلم هذا العلم، فيها الأمر بتعلم هذا العلم، مبدؤة بقوله اعلموا، اعلم، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وآيات كثيرة جدا في القرآن على هذا النحو تصل إلى 30 آية أو تزيد، فيها الأمر بتعلم هذه الأسماء والصفات ومعرفتها ومعرفة معانيها، فإن هذا أشرف العلوم وأجلها. ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره للقرآن بدءا بسورة الفاتحة. وأريد قبل أن ندخل في التفسير أنبه على أمر أحسب أنه مفيد لنا أجمعين، وأنا أوصي الإخوة به، أوصي الإخوة به وأؤكد عليه قبل المجيء. أخذ موضع جديد من التفسير، يعني مثلا غدا نبدأ بالفاتحة، سورة الفاتحة، فقبل المجيء يقرأ كل منا في منزله التفسير الميسر، التفسير الميسر يقرأه للموضع الذي سنتكلم عليه أو نقرأه من كلام الشيخ. تفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد، وهو كتاب حقيقة معتنى به عناية عظيمة، وأعده من حسنات هذه الدولة، جزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا وبركة. هذا كتاب يعني فيه عناية دقيقة، لأن تفسير هذا الميسر فيه خلاصة التفسير، واعتني به عناية دقيقة جدا من حيث التأليف والجمع والتدقيق والمراجعة. يعني أولا اختير لوضع صياغته الأولى نخبة من العلماء والأساتذة الذين لهم عناية بالتفسير ومشهود لهم بالعلم والكفاءة كما ذكر في المقدمة، وجعل ضوابط قبل الجمع له، جعل ضوابط هؤلاء في ضوئها يكون الجمع. من الضوابط التي ذكرت في أوله أن تكون تفسير الآيات وفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد، والثاني تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره، والثالث الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح، والرابع إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير، والرابع كون العبارة مختصرة سهلة مع بيان معاني الألفاظ الغريبة أثناء التفسير. ومن وكل إليهم ذلك اجتهدوا في إعداد التفسير وفق الضوابط كورة، ثم روجع من قبل نخبة آخرين في كلفوا في المجمع، مجمع الملك فهد رحمه الله، بالمراجعة. ثم أيضا روجع من قبل لجنتين أحيل إلى الرئاسة العامة للإفتاء، وروجع من قبل لجنتين في وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، حرصا على أن يكون التفسير محققا للغرض. وممن راجعه كما ذكر الشيخ بكر، ممن راجعه الشيخ بكر أبو زيد كما ذكر في تقديمه لهذا الكتاب تفسير السعدي، أشار إلى أنه ممن راجعوا التفسير الميسر. فأنا أنصح أن نقرأ أولا هذه الخلاصة الزبدة التي جمعت في هذا الكتاب، نقرأها مرتين ثلاث أربع بحسب ما تيسر، لأن خلاصة ما تأخذ من المرء وقت، ثم بعد ذلك ندخل في التفسير. الشيخ بكر في المقدمة تقديم الكتاب أشار إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي له عدة رسائل في التفسير، منها التيسير اللطيف المنان والقواعد الحسان وفوائد مستنبطة من قصة يوسف. يقول فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دافعا قويا إلى هذا التفسير، فكنت أستفيد منه من وقت إلى آخر، حتى إذا جاء عام 1418 كان لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب التفسير الميسر الذي أعده نخبة من العلماء وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيرا، ما هو التفسير الميسر؟ قل فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيرا على تفسير ابن جرير وتفسير ابن سعدي رحمه الله، فحصل لي من تفسير ابن سعدي نوع ارتواء، وصار لي به فضل اعتناء، ظهر لي أنه إضافة إلى تلك الميزات كان لفائق عناية بكتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ينتخب من فوائدهما ما طرز به هذا التفسير. أقصد أن يعني هذا الذي ذكره يؤكد ما أشرت لي، أن نقرأ أولا التفسير الميسر قبل الدخول فيما سنقرأه من تفسير ابن سعدي، نقرأ في التفسير الميسر مرتين أو ثلاث أو أربع. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.